الوجه الأول يبدأ حالا، نتابع القراءة في الفصل الخامس دحض الأكذوبة، ونواصل الكلام عن الصور الفوتوغرافية التي خلفت من أيام الحرب العالمية الثانية في إشارة إلى ما ادعي عن إقامة غرف غاز لإبادة اليهود في ألمانيا. الصورة التي تحتفظ بها سلطات متحف داخاو، متحف أقيم خصيصا لتسجيل جرائم النازية، هي لغرفة لم يكتمل بناؤها، ومع ذلك تزعم تلك السلطات أن الصورة لغرفة غاز غير كاملة، وهو أمر يدحضه فوريسون. حاشية مجلة العربي الكويتية، مقال منذر الأسعد، حقيقة مرعبة أم أكذوبة صهيونية، العدد 39 بعد 300، الصفحة 88، انتهت الحاشية. وهو أمر يدحضه فوريسيون من خلال كتاب تم التقاط صوره الفوتوغرافية من الجو، إذ يكشف أنه حتى عام 44 و900 ألف، حين ارتفعت كثافة اليهود المعدمين في معسكرات الاعتقال، لم يظهر أي أثر للدخان فوق مواقع المعسكرات في الوقت الذي يفترض فيه أن تستمر مداخل المحارق في قذف دخان ولهب منظورين على بعد بضعة كيلومترات وعلى مدى 24 ساعة، الأمر الذي يعني أنه لا توجد محارق جماعية لإحراق موتى غرف الغاز، وبالتالي لا توجد غرف الغاز المستخدمة في الإعدام الجماعي. وغالبا ما تتوسل الدعاية الصهيونية ببعض الصور الفوتوغرافية والأشرطة السينمائية التي تظهر جيوش الحلفاء تفتح معسكرات الاعتقال وتحرر يهودا ضعفاء يشبهون الهياكل العظمية، وهذه الصور بالنسبة لنا لا تدل إلا على سوء التغذية وسوء الشروط المعيشية، ثم إننا لا نعتقد أنه يحق لأحدهم أن يطالب بتغذية وبشروط معيشية أفضل لليهود في الوقت الذي كانت فيه المدن الألمانية تدك، وكان الألمان يعيشون على بعض الحشائش التي تقدم لهم بواسطة قوائم الإعاشة، وكانت جيوشهم تحارب بحصة طعام يسيرة للغاية أو كانت لا تأكل أبدا. ولعل الصور المزيفة التي يراد بها إثبات وشاية قتل 6 ملايين هي أكثر شبها بالوشايات المغرضة والأكاذيب الدعائية الملفقة التي استغلت بساطة الجماهير وقالت بتحويل اليهود إلى صابون. فقد اتهمت تلك الدعاية الألمان في الحرب العالمية الأولى بأنهم بنوا مصانع سرية لتحويل الجثث إلى صابون، كما تعرض بعض صور تلك الكتب والمنشورات، وهي صور ظهر فيما بعد أنها نوع من الدعايات أو الأساطير أو الأكاذيب الدعائية كما دعاها التاريخ المصور للحرب العالمية الأولى، لكن البسطاء صدقوها ولو لبعض الوقت. حاشية إحدى هذه الصور منشورة بكتاب غرائب العالم لميشيل مراد، منشورات المكتبة الشرقية بيروت، الطبعة 4، الصفحة 58 بعد 100، وكذلك الكتاب التاريخ المصور للحرب العالمية الأولى سالونيكي اليونان سنة 62 و900 ألف، الصفحة 36 بعد 100، انتهت الحاشية. لا يشك أحد في وجود غرف تعقيم بالغاز داخل بعض المعسكرات النازية، لكن المشكوك فيه هو استخدامها بغرض القتل، فقد كان الغرض من وجود غرف التعقيم بالغاز هو التطهير، فقد كانت توضع في هذه الغرف الملابس والأدوات الشخصية لتطهيرها من الجراثيم، وكان الجنود الألمان العائدون من الجبهة الروسية يتوقفون في أماكن تجمع محدودة حيث تدخل ملابسهم وكل الأدوات الخاصة بهم غرف الغاز للتعقيم خوفا من الأوبئة والأمراض. وعلى الرغم من كثرة جمعيات المعتقلين القدامى اليوم، لا يوجد أي شخص من المعتقلين القدامى في أي من المخيمات النازية يستطيع أن يؤكد بأنه رأى مرة واحدة غرف إعدام بالغاز تستخدم في القتل. ومن المذهل أن يؤكد بعض المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 3 سنوات في مخيم أوشفيتس بيركينو أنهم لم يروا مرة واحدة أي غرفة غاز، كما هي حال بندكت كاويتسكي، وهي معتقلة يهودية وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي في السبعينات. أما عن الغرفة ذات المساحة 200 متر مربع والموجودة الآن في مخيم أوشفيتس في حالة خراب تام وتقدم للسياح على أنها غرفة غاز تم فيها إعدام اليهود، فقد ثبت أنها كانت مخزنا للطعام، وهناك وثيقة في متحف أوز في ياسيم تثبت ذلك. أما عن الغرفة التي أعيد بناؤها في أوشفيتز فهي لا يمكنها أن تكون غرفة غاز لأنها غير محصنة ضد التسرب ولها منافذ عديدة، وفي حالة إفلات الزيكلون بي من داخلها فإن خطر الموت سيصيب الأسرى والمسؤولين على حد سواء. وقد زار فوريسون بعض الغرف في معتقلات ألمانية سابقة والتي تقدم للسياح على أنها غرف غاز، فتبين له الاستحالة الجغرافية والعملية لعمليات الإبادة المزعومة، إذ أن معظم هذه الغرف كانت ذات نوافذ بطول الإنسان يمكن للغاز التسرب منها وللمعتقلين كسرها والهروب منها، ومعظمها غير مزود بمراوح تهوية. وبمراجعة سجلات هذه المعتقلات التي كتبت بعد الحرب تبين أن معظمها قد تأكد فيما بعد أنها لم تستخدم قط للقتل نما لتخزين الجثث. حاشية مقال الخديعة التي ساهمت في صنع إسرائيل بقلم ريم أرنوف، مجلة بلسم، العدد 81 بعد 100، يوليو سنة 1990، الصفحة 71، وانتهت الحاشية. كما استطاع فوريسون الحصول على مخططات لغرف الإعدام المشهورة بكريما في بيركينو، وتبين أنها كانت مزودة بنوافذ زجاجية وأبواب تقفل من الداخل، أي لو استعملت للإعدام لكان على الحراس الألمان أن يزجوا باليهود في داخلها ثم يطلبوا إليهم إغلاق الباب بعد خروجهم كي يموتوا ببطء دون أن يحطموا النوافذ. وبعد موت الضحايا كان على الحراس أن يطلبوا من الموتى إعادة فتح الأبواب أو أن يقوموا هم بتحطيم زجاج النوافذ في كل مرة للوصول إلى الأبواب وفتحها، مع ما في هذا من جهد غريب يتم فيه البحث عن الأشياء بطريقة من أين أذنك يا جحا. من بين المحاكمات القليلة التي تطرقت إلى غرف الغاز نذكر أن أهمها كانت محاكمة المهندسين والتر دي جاكو وفرتز إرتل في فيينا سنة 1972. هذه المحاكمة التي قامت على اتهام من جانب سايمون فيزنتال صياد النازيين قد انتهت المحاكمة بسرعة إلى فشل الاتهام. المهندسان المذكوران استطاعا أن يثبتا أنهما وإن كان قد بنيا في أوشيفتز أفرانا لحرق الجثث فإنهما لم يقوما ببناء أي غرف غاز، فأخلي سبيلهما وسط تجاهل إعلامي تم. في ملخص مجمل لمحاكمة نورنبرغ يؤكد الكولونيل البريطاني نيف الذي كان مكلفا بوضع الملخص أن بين 26,674 من المسؤولين الألمانيين القدماء ممن تم استجوابهم أكدوا أنهم سمعوا للمرة الأولى بإبادة اليهود في مخيمات تدعى مخيمات إبادة بعد الاستسلام الألماني، أي بعد مايو سنة 45,900. الفاتيكان والصليب الأحمر الدولي والاستخبارات الإنجليزية يجهلون ولا يصدقون إشاعات الإعدام بالغاز. وكان الصليب الأحمر الدولي قد بدأ في أيلول سنة 44,900 تحقيقا دقيقا مع الأسرى من كل الفئات، كانت خلاصته أن غرف الغاز لم تكن يوما موجودة لا في أوشفيتز ولا في بيركينو، لا في الماضي ولا في الحاضر بعد انتهاء الحرب. وقد كان معروفا لدى مخابرات الحلفاء أن مخيم أوشفيتز ليس معتقل إبادة لأنهم راقبوه عن كثب وعرفوا أنه مجمع صناعي ومركز متقدم أكثر من غيره لتقنيات صناعة الكاوتشوك الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إليه منذ كارثة بيرل هاربر، ولهذا نجا هذا المعسكر من القصف لأنه معسكر عمل وليس معسكر إبادة. لو كانت المخابرات البريطانية تعلم أي إشاعات عن وجود مثل هذه الغرف من الإعدام بالغاز لكانت قد سربت ذلك الخبر إلى الصحف البريطانية أو الأمريكية لإظهار مدى بشاعة العدو الألماني. ونحن نعلم أن الإعلام الحربي دائما يتصيد أخطاء العدو خاصة الكبيرة منها، لكن هذا لم يحدث ولم تخرج علينا أي صحيفة بريطانية أو أمريكية طوال فترة الحرب لتقول بوجود مثل هذه الغرف المزعومة وتصف طريقة إعدام الضحايا فيها. وكل ما لدينا في هذا الصدد من أخبار صحفية مصدرها ألمان تم اعتقالهم مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم إجبارهم على الإدلاء بما أدلوا مكرهين أو منزلقين لتخفيف العقاب عنهم ولفت الأنظار إلى الذين ارتكبوا جرائم أبشع من جرائمهم. عزيزي المستمع، ربما يقصد هنا ولفت الأنظار عن الذين ارتكبوا جرائم أبشع من جرائمهم، حيث ساق في الفصول الأولى أن الادعاء بإقامة غرف الغاز لإبادة هذا الرقم من الملايين الستة من اليهود كان للتغطية على جرائم أكبر قام بها فعلا الحلفاء في الحرب العالمية. لو افترضنا جدلا أن الألمان كانوا قد صمموا فعلا على إعدام ملايين البشر بالغاز في غرف الغاز المزعومة، لتوجب عليهم تأسيس نظام عام لم يقم أي دليل على وجوده يضمن تصميمات خاصة وتعليمات دقيقة وجهود مهندسين وأطباء وكيميائيين كانت جبهات القتال بأمس الحاجة إليهم، صرف أموال طائلة كان مجهود الألمان يفتقر إليها، وتوجب عليهم أيضا اختيار مواقع ملائمة لمعسكرات الاعتقال، وعدم السماح للعمال المدنيين بالاختلاط مع المعتقلين، وعدم منح الجنود العاملين في تلك المواقع أي إجازات، وعدم إعطاء المعتقلين الذين تنتهي مدة اعتقالهم فرصة للعودة إلى بلدانهم، وهو ما لم يحدث، وهي حقيقة أميط عنها اللثام بعد سنوات طويلة من تكتم المؤرخين الغربيين عليها. لويس دي يونغ مدير معهد تاريخ الحرب العالمية الثانية بأمستردام، حاشية العربي الكويتية مصدر سابق. لقد كان الألمان يجبرون كل نزيل على أن يعمل حتى وإن لم يكن قادرا على العمل، لأنهم كانوا في أمس الحاجة لكسب كل جهد يساعدهم على إحراز النصر في الحرب. فهل يعقل أن يقتلوا ملايين الأيدي العاملة وأن يعطلوا القطارات والعربات عن أداء الأعمال العسكرية من أجل تسيير قوافل الذبح المزعومة تلك؟ حاشية الإسلام والمستقبل مرجع سابق الصفحة 80 انتهت الحاشية. بالطبع لا يعقل، ولكن يعقل أنه قد حدث أن ألمانيا حين رأت هزيمتها على الأبواب، حاشية دخل الجيش الأحمر مدينة برلين في 2 مايو سنة 45 و900 وألف، ولم تستسلم ألمانيا إلا في 8 مايو في نفس السنة، انتهت الحاشية. وشاهدت قوات الحلفاء تحاصرها من كل جانب، أصدرت الأوامر بقتل هذه الأيدي العاملة داخل معسكرات الاعتقال حتى يتفرغ حراس المعتقلات والجنود العاملين فيها لمهمة الدفاع عن مدنهم التي أصبحت في وضع المدافع بعد أن كانت في وضع المهاجم، ومن هنا فقد سقط عدة آلاف من القتلى في بعض المعسكرات. وجاءت قوات الحلفاء لتلتقط صور التذكارية داخل هذه المعسكرات التي كانت من وجهة نظرهم دليلا على مدى القسوة الألمانية في مقابل الرفق الأنجلو أمريكي والفرن روسي، إشارة إلى فرنسا، بالألمان أثناء قصفهم لمدن ديسردن، هيروشيما، ناجازاكي وحتى نورنبرغ نفسها. من الثابت الجلي وكما يقول راسينيه، حاشية بالنظر لحاجة الألمان إلى الأيدي العاملة، فقد أصدرت في فبراير عام 43 و900 وألف إقرارا بالعمل الإجباري يفرض على كل الذين ولدوا بين سنتي 20 و900 وألف إلى 23 و900 وألف بالذهاب إلى ألمانيا للعمل مجانا هناك، انتهت الحاشية. من الثابت الجلي وكما يقول راسينيه أن الجنود الألمان كانوا يكتفون بمراقبة المعسكرات من الخارج، أما إدارة المعسكرات فكانوا يتركونها لرؤساء من المسجونين أنفسهم، فكان الإشراف على معسكر بوخنفالد بيد 2 من الشيوعيين الألمان هما تيلمن وبرايتشايلد، وهذان الاثنان هما اللذان قاما بكل أصناف التعذيب والسرقة والقتل التي جرت في المعسكر. وفي هذا الصدد يتابع راسينيه في كتابه كذبة أوليس، لقد كان هذان الرجلان يعاملاننا بمنتهى القسوة، كان يسرقان أطعمتنا وملابسنا ويعذباننا حتى قضي على 82% منا، وقد اخترع أسطورة غرف الغاز كي يتخلص من مسؤولية الجرائم التي ارتكباها، كما أكد ذلك أيضا كوغن في كتابه دولة فرق الهجوم، فقال إن المسجونين كان يعذب بعضهم بعضا، بل كان رؤساء المعسكر منهم يضربون إخوانهم ضربا مبرحا يفضي إلى الموت في أحيان كثيرة، ولما كان المسؤولون الألمان لا يحاسبونهم على ذلك فقد كان المسجونون أنفسهم يقبلون عقابهم، وهؤلاء الرؤساء من المسجونين أضحوا طلقاء من بلد إلى آخر دون أن يجرؤ أحد على حسابهم. على الرغم من الفارق الكبير بين غرفة الغاز وبين المحرقة، فإن الكثيرين من اليهود لسبب أو بدون سبب يخلطون بين الاثنين، قائلين بأن هتلر قد أحرق اليهود في محارق جماعية، وهذا غير صحيح بالمرة، فهناك خلط يقعون فيه بين الاثنين. فمن الثابت الأكيد أن المحارق كانت موجودة في جميع المعسكرات النازية، لكن هذه المحارق كانت منتشرة في كل دول الشمال الأوروبي التي تعتنق البروتستانتية، وحيث إن أغلبية الشعب الألماني كان من البروتستانت فقد كانوا يستخدمون المحارق لحرق الجثث بعد الوفاة، وظلت الكنيسة الكاثوليكية ترفض حرق الجثث حتى مجمع الفاتيكان الثاني في عام 62 و900 وألف. واليوم توجد محارق في فرنسا، بل هناك محارق في مدافن الأب لاشيز التي تقع في قلب باريس، وقد كانت هذه المحارق تستخدم بالفعل في معسكرات الاعتقال النازية، وكانت تحرق بها في ذات الوقت جثث المسجونين والجنود والضباط الألمان على حد سواء. كما أنه كان هناك سبب في غاية الأهمية لإصرار الألمان على وجود المحارق في المعتقلات التي كانت تعتبر تجمعات ضخمة من البشر، وهي الناحية الصحية، فقد كان هاجس الألمان الأول في هذا الميدان وانتشار الأوبئة، وكانت هناك بالفعل بعض الأمراض الوبائية مثل التيفويد والتيفوس والملاريا تهاجم بعض المعسكرات، وكانت عملية الحرق هي أفضل الوسائل لمنع انتشار الأوبئة، والمعروف أنه كان يلزم ساعتان كاملتان لحرق جثة واحدة، فكيف يستوي إعدام الملايين في غرف الغاز ثم حرق جثثهم في هذه المحارق؟ فما هو الوقت التي تستوجبه هذه العمليات؟ إنه وقت يزيد على كل ما استغرقته الحرب العالمية الثانية. نحن نعلم أن اليهود سواء كأمة nation أو كجنس race أو حتى كطائفة أو أصحاب عقيدة معينة لا تعلمهم علامات جسدية بارزة، كما أنهم لا يقومون بدق علامات الرموز الخاصة بهم كوشم على أجسادهم، فيقومون بطبع علامة نجمة داود مثلا على أجسادهم كما يفعل المسيحي الذي يدق علامة الصليب على أجزاء مختلفة من جسده خاصة يديه، علما بأن ظاهرة الدق لنجمة داود على الكتب هي ظاهرة كما يقول أحمد بهاء الدين في كتابه الإسرائيليات حديثة تعود إلى الستينيات من هذا القرن فقط. حاشية أحمد بهاء الدين الإسرائيليات منشورات دار الهلال القاهرة سنة 68 و900 وألف. انتهى. فإن جنود هتلر كان من المستحيل عليهم أن يتعرفوا على اليهود إلا من خلال شيئين: العلامات أو الشارات التي كانت الدول الأوروبية تجبر اليهود على ارتدائها، وأغلب الظن أن اليهود قد تخلصوا منها حال سماعهم عام 42 و900 وألف عن فكرة الحل النهائي الذي قيل إن هتلر قد توصل إليه. اثنان، أماكن السكن الخاصة بهم في الجيت اليهودي بكل مدينة على حدة، وأغلب الظن أن اليهود قد بادروا بتركه حال دخول الألمان إلى مدنهم حتى لا يتعرضوا للإبادة المزعومة. إذن فالقول بأن الألمان قد استطاعوا إلقاء القبض على 6 ملايين يهودي في أوروبا قول يعني أن كل الأوروبيين من مسيحيين ويهود وملحدين قد تعرضوا أولا لعمليات فحص بدني للتعرف على جنسهم الذي ينتمون إليه، فألقي القبض على الجنس اليهودي منهم، وهذا غير محتمل لعدم شمول اليهود بعلامات جسدية بارزة 100%. ثم تعرضوا للتفتيش الدقيق على كل أوراقهم التي تثبت شخصياتهم وديانتهم، وهذا غير متوقع إذ نعلم أنه ليس كل أوروبيين كانوا حالئذ يحملون أوراق الهوية. ثم بطاقات إثبات شخصية مدونا بها الديانة، وهو أمر نجده في كل المجتمعات خاصة في الأماكن الريفية في كل العالم بما في ذلك مصر التي لا يحمل جل أفرادها حتى 80ات هذا القرن بطاقات إثبات شخصية، وهو أمر يلاحظ أكثر ما يلاحظ في السيدات والأطفال. ومن هنا فإن التعرف على الملايين 9 التي ألقي القبض عليها كما يقول اليهود فأعدم 6 ونجا 3 أمر من الصعوبة بمكان. وفي عام 90 و900 وألف أعلن رسميا في بولندا أن عدد الذين قتلوا في معسكر أوشفيتز الذي يمثل ضحايا 80% من ضحايا اليهود يقل عن 1,000,000 نسمة. حاشية صحيفة أخبار اليوم مقال المشي فوق الأشواك أكاذيب بقلم محسن محمد، العدد الصادر في الرابع من أغسطس سنة 90 و900 ميلادية. انتهت الحاشية. وهو رقم يقل كثيرا عما تدعيه الدعاية الصهيونية من أن هتلر قد أباد 4 ملايين يهودي في هذا المعسكر من مجموع الملايين 6 التي تزعم بأنهم قد قتلوا، والأرقام التي أذيعت تقول بأن الذين أرسلوا إلى هذا المعسكر عددهم حوالي 1.3 مليون، عاش منهم 223,000، وبذلك يكون رقم القتلى حوالي 1,077,000 بينهم بولنديون وسوفيت. أما السبب فيما قيل من أن عدد اليهود الذين قتلهم هتلر في هذا المعسكر هو 4 ملايين فيرجع كما قال البيان الرسمي إلى خطأ من الكابتن هويس قائد المعسكر، وقال البيان أن 300,000 على الأقل من قتل أوشفيتز من غير اليهود. ورغم أن الرقم يقترب كثيرا من التقديرات الواردة بالجدول رقم 1 حاشية، ويزعم فيه هيلبرغ أن ضحايا أوشفيتز 1,000,000 يهودي، انتهت الحاشية. إلا أنه لم يعجب إسرائيل التي قالت إن تخفيض أرقام القتلى من اليهود مؤامرة من جانب زعماء الحزب الشيوعي البولندي السابقين. والغريب في الأمر أن إسرائيل قالت وبالحرف الواحد إن رقم القتلى ليس 4 ملايين فحسب، بل إن الرقم الحقيقي 5,860,000. وكان المسؤولون الإسرائيليون في معسكر الاعتقال النازي وكانوا يقومون شخصيا بإحصاء عدد القتلى عند دخول كل منهم إلى غرفة الإعدام أو عند إحراقهم في المحرقة. ومن يدري، فربما يصدر غدا بيان جديد يؤكد أن رقم القتلى ليس أقل من 1,000,000 ولكن أقل من 500,000، وهذا هو العدد المتوقع لقتل اليهود في حرب راح ضحيتها نحو من 60 مليون من المسيحيين. الفصل السادس، ثمن الأكذوبة. أبرز ضحايا هذه الكذبة وهذا الاحتيال هو الشعب الألماني والشعب الفلسطيني. فارسون، الأكذوبة التاريخية. أثبتنا في الفصل السابق أن ما تدعيه الصهيونية من إعدامات بالجملة ل6 ملايين يهودي في غرف الغاز والمحارق النازية ليس سوى محض أكذوبة، ولأن الصهيونية متمثلة في دولة إسرائيل تكذب وتعرف أن هنالك قاعدة في التوجه الإعلامي الهادف إلى طمس الحقائق تقول بأنه كلما كانت الكذبة أكبر صدقها الناس تحت ضغط تكرارها، فإن إسرائيل والصهاينة يلجؤون إلى دعم الكذب بالإرهاب حتى لا يتسنى للإعلام المضاد لإعلامها أي يظهر الحقائق. ومن ثم فإنها تلجأ إلى التعرض والتشهير بكل معيد للنظر بشأن المجازر الألمانية لليهود، فتحاول قتله أو اغتياله أو شراء قلمه أو مطاردته في كافة المحافل العلمية والصحفية. ومن هذا ما حدث لهنري روك صاحب رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة نانت الفرنسية ونال عليها درجة جيد جدا، وفيها ينتقد الروايات الشفوية والخطية المتواترة حول قضية غرف الغاز والمحارق ويؤكد بأنها غير موجودة. لقد تعرض روك على مدار سنة كاملة لضغوط صهيونية رهيبة، حيث تحرك اليهود وأتباعهم في وسائل الإعلام والصحافة الفرنسية ضده بشكل سافر، أسفر فيما أسفر إلى إصدار قرار من وزير البحث والتعليم العالي بإلغاء رسالة الدكتوراه لهنري روك وطرده من الجامعة في يونيو سنة 86 و900 وألف، بل وسحب درجة الدكتوراه لا اعتراضا على محتواها ولكن لأخطاء في إجراءات التقديم. ولم يتوقف الأمر عند حد روك، إذ تم إيقاف الأستاذ جان كلود ريفير المشرف على الرسالة عن العمل، وتم توقيع عريضة ضده في مجلة ليبراسيون الفرنسية. وما حدث من ضغوط لروك تكرر مع بول راسينيه الذي طرده الحزب الاشتراكي الذي كان ينتمي إليه، وفصلته جمعية أسر الحرب، وأصبح مطاردا لا لشيء إلا لأنه يقول الحقيقة. وقد حدث أكثر من هذا مع روبان فوريسون الذي اتهمته الصحافة الفرنسية الخاضعة للنفوذ الصهيوني بأنه معادل للصهيونية، ورفضت كافة الصحف نشر دفاعه عن نفسه. وحدها صحيفة لومان نشرت رسالة قصيرة له، فرجعت عليها جمعية ليكرا قضائية بتهمة إثارة الحقد العنصري. حاشية: روبير فوريسون، الأكذوبة التاريخية، مرجع سابق، الصفحة 50. انتهت الحاشية. ثم عادت هذه الجمعية أي ليكرا عام 79 و900 وألف، فادعت على فوريسون أمام القضاء تهمة تزويره للتاريخ، وتضامنت معها ثماني جمعيات أخرى، منها الحركة المضادة للعنصرية والمؤيدة للصداقة بين الشعوب، الجمعية الوطنية لعائلات اليهود المقاومين، الاتحاد الوطني للمعتقلين، جمعية أبناء وبنات المعتقلين اليهود الفرنسيين، اتحاد المعتقلين وضحايا الحرب. وكل هذه الجمعيات اليهودية المعروفة ادعت بأن فوريسون قد طعن مصالحها، وهي الدفاع عن الوجود لضحايا العنصرية، اختفاء العنصرية وإثارة الحقد أو العنف تجاه الأشخاص بسبب انتمائهم إلى أمة أو جنس معين، حفظ ذكرى المعتقلين المسجونين وضحايا الحرب. حاشية: المرجع السابق، الصفحة 78. انتهت. وكأن فوريسون عندما قال إن غرف الغاز غير موجودة قد منع بعض الناس من حفظ ذكرى الشهداء أو التضامن معهم أو تكريمهم. وكانت النتيجة أن صدر الحكم على فوريسون بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5000 فرنك فرنسي وإجباره على دفع 10000 فرنك فرنسي كتعويضات، ونشر الحكم الذي صدر على نفقته في الصحف. حاشية: المرجع السابق، روبير فوريسون، الأكذوبة التاريخية، الصفحة 83. وقد تعرض فوريسون فيما بعد لاعتداء وحشي من قبل 3 شبان اعتدوا عليه بالقرب من منزله في مدينة فيشي، حيث أصيب بكسر في فكه وضلوعه وإصابات بالغة في رأسه. عن جريدة الأهرام الصادرة في 18 سبتمبر 1989 ميلادية. وانتهت الحاشية. وقد يعجب المرء إلى الأسباب التي تدفع اليهود لمحاربة من يرفض إبقاء ذكرى الإبادة المزعومة ل6 ملايين يهودي حية، رغم أن تاريخ الحرب العالمية الثانية قد دفنه ركام الماضي. لكن اليهود يعلمون أن إبقاء هذه الذكرى حية في نفوسهم ونفوس العالم أجمع، وتذكير اليهود والعالم باضطهاد النازي لهم واضطهاد الشعوب التي يحيون بين ظهرانيها، يعلمون أنه يساعد على تحقيق هدفين صهيونيين تحققا وما زالا يتحققان كل يوم. الهدف الأول تدعيم وجود دولة إسرائيل، وبث الذعر وإثارة الفزع في نفوس المواطنين اليهود في أي دولة، وترويعهم لدفعهم إلى ترك أوطانهم واللجوء إلى دولة إسرائيل بوصفها الملاذ والملجأ الأمين. إثارة عطف الدول الكبرى على ما كابده اليهود ويكابدونه الآن من مشاكل كالإسكان والإيواء للاجئين الجدد، فتتدفق المساعدات المالية من كافة أنحاء العالم أمام هذه المحنة الإنسانية التي صنعها الألمان، المطالبين بدفع تعويضات للضحايا عن المحارق وغرف الغاز التي أعدم فيها اليهود. وهكذا فقد أضحت المحارق المزعومة هي التي يجري باسمها تبرير مشروعية وجود دولة إسرائيل، بل وكل مفاسد سياسة زعمائها.